بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأقول الموت النبي رحمه الله وإياه. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني هذا يدل على فضل قراءة القرآن، والله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنة عشرا. هذا ليس خاصا بقراءة القرآن، بل هذا عام في جميع الأعمال الصالحة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن من قرأ جزء من القرآن فكأنه قرأ عشرة أجزاء، حسنة بعشر أمثال، الجزء بعشرة. من قرأ كل يوم ثلاثة أجزاء كتب له ختمة كاملة، هذا من فضل الله عز وجل. فينبغي المؤمن أن يحرص على أن يقرأ ثلاثة أجزاء فأكثر، يعني أقل شيء لا تنقص عن ثلاثة، خصوصا الذي عنده يعني تفرغ وله رغبة، فلا ينبغي أن ينقص عن ثلاثة، لأنه ثلاثة بثلاثين، يكتب لك كل يوم ختمة بهذه الثلاثة، ومن زاد زاد الله في أجره. لكن ما المراد بالحرف؟ من قرأ حرف من كتاب الله، ما المراد بالحرف؟ هل هو الحرف الذي يتبادر إلى الذهن مثلا قال، هذه هل هي حرف واحد ولا ثلاثة أحرف؟ السائد عند الناس أو الذي تبادر إلى أذهان كثير من الناس أن قال كم حرف؟ ثلاثة. ولكن إذا تأملنا الحديث وجدنا أنه يدل على أن كلمة قال حرف واحد، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف حرف. ألف إذا قرأت الحروف مقطعة، ألف لام ميم، إذا قلت ألف كم حرف نطقت؟ واحد ولا ثلاثة؟ ثلاثة، الحمزة واللام والميم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ألف كم حرف، ولام حرف، وميم حرف. إذن ما قال ألف ثلاثة أحرف، ميم أو لام ثلاثة أحرف، مع أن ننطقها ثلاثة أحرف بالمعنى الاصطلاحي، لكن كلمة أو هذه الكلمة حرف في اللغة في اصطلاح الصحابة والسلف تطلق على الكلمة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. المراد بها كلمات، يعني كلمات مثل أنطيناك أعطيناك، مثل ننشرها ننشزها، أحرف يعني كلمات. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن حكيم الحزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان، قال: فسمعت يقرأ بأحرف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف من قراءة هشام وقراءة عمر رضي الله عن الجميع في ماذا؟ في الكلمات، في الكلمات اللي تسمى الأحرف والقراءات. فإذا الأحرف لو تأملنا النصوص تطلق على الكلمات. إذا قال الله يا عيسى، هذه قال حرف، الله حرف، يا حرف، عيسى حرف، يعني كلمة، الحرف بمعنى الكلمة. وليس هذا فيه يعني تقليل من الأجر وكذا، لا، لكن هذا هو فهم الحديث الصحيح. لأن يعني بعض الناس يقول إذا قلتم بهذا فإنك تثبطون الناس، ويعني كأنك تحطم الشخص، لأنه كان يظن أن قال ثلاثة أحرف، فيها ثلاث حسنة ثلاثة أحرف، كل حرف بحسنة، حسنة بعشر، قال ثلاثون حسنة. وبعض الناس يحسب يعد الأحرف في الصفة، الصفة الواحدة فيها كذا حرف، كل حرف بحسنة، حسنة بعشر، إذا من ختم القرآن له كذا كذا حسنة. هذا ينتشر منتشر بعض المقاطع ولناس من الدعاة وكذا، لكنهم فاهموا حديث فهم غير صحيح. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ويعني ذكر خلاصة ما ذكرناه هنا أن الحرف المراد به الكلمة، وهذا هو المعروف في كلام الصحابة والسلف. ولا مانع أن يطلق في الاصطلاح على الحرف النحوي عند النحويين، يقولون يعني الحرف والكلمة والاسم والفعل، هذا اصطلاحات للنحويين، فلا مانع يعني لا مشاحة في الاصطلاح. إذا قال النحوي هذا حرف، حرف لا محل من إعراب، أو هذا فعل، هذا اسم، هذا كذا، ما في مانع. يقسم الكلام إلى حرف وفعل واسم، ما في مانع، هذا اصطلاح. لكن المهم أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث آخره يبين أوله. لو قال هل القراءة واحدة، يعني الذي يقرأ بالسرد أو الهذ أو الحدر الذي يقرأ بالترتيل، سيأتي حديث في هذا، لكن لا مانع أن نشير إليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلق من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. هل القراءات تستوي، القارئ الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع كلهم حسنة ولا يختلف أو لا يزيد أحد من الآخر؟ الجواب لا، هذا في الأصل يعني لا يقل عن حسنة، والحسنة بعشرة، لكن هل يزيد؟ يمكن يزيد، وهذا معروف في جميع الأعمال، أقل ما تكون الحسنة عشرا، لكن الله عزيز يقول والله يضاعف لمن يشاء. إن شخص يقرأ بالترتيل والتجويد والتدبر، وشخص يقرأ حدا بلا تجويد وبلا ترتيل وبلا تدبر، هل يستويان؟ الجواب لا، ما يستويان أبدا. طيب من قرأ حرفا فلو حسنة، هذا لو حسنة هذا لو حسنة، نقول هذا كأقل قدر، لكن صاحب الترتيل والتدبر يمكن أن الحسنة هذه اللي هي عشر يمكن تزيد إلى 100 و700 وما شاء الله عز وجل. وذاك صاحب الهذ الذي لا يرتل ولا يجود يكون التضعيف أقل، وهذا في جميع الأعمال، الصدقة تختلف، الصلاة تختلف حسب الخشوع والتأني، فليس كل من صلى ركعتين يكون كغيره، لا، قد يصلي 2 ركعتين هذا يخشى وهذا لا يخشى، فرق كبير. الصدقة هذا مخلص وأخفى وهذا أظهر، وهذا جهد المقل وهذا يتصدق مال كثير، فالأعمال تختلف اختلافا كثيرا على حسب العامل وحسب الملابسات وأسباب كثيرة. لكن الحديث يعني يؤخذ من الحديث أنه لا يقل عن حسنة، الحسنة بعشر، لكن يزيد، نعم يزيد ما شاء الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء لأسباب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول أنا عندي يجيء صاحب القرآن، عندكم كذا؟ ها؟
ها؟ يجيء القرآن،
هذا الظاهر، الظاهر أنه يجيء القرآن هو الذي يقول لصاحبه. اللفظ اقرأه، اقرأ اللفظ عندك.
يقول يجيء القرآن يوم القيامة،
فيقول يا رب. هذا هو اللفظ الصحيح، يجيء القرآن. أما يجي صاحب القرآن مباضح أن الكلام عن القرآن، وما المراد بالقرآن في مثل هذه الأحاديث؟ أحاديث كثيرة دلت على القرآن يأتي يوم القيامة في صور مختلفة، صورة رجل، صورة غمامة، يعني سحابة، فرقان من طير، هذه مرت معنا. المراد بالقرآن ماذا؟ هو ثواب قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل منزل وغير مخلوق، فالقرآن نفسه كلام الله وهو صفة وليس جسما، صفة للمتكلم والله عز وجل، فلا يوصف بأنه يكون جسما. أما الجسم هذا هو ثواب القرآن يصور بهذه الصور كما جاء في الأحاديث. فمن الصور أنه يأتي، أن يأتي القرآن يوم القيامة. إذا أطلق يأتي القرآن، الظاهر أنه يأتي بصورة إيش؟ رجل. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها شيء من الضعف أنه يأتي كالرجل الشاحب، الشاحب يعني مصفر اللون، فيقول له القرآن، يقول لصاحبه أتعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت، الذي أسهرت ليلك وأضمأتك بالهواجر، إلى آخر الحديث. فالظاهر ما يأتي بصورة رجل لكنه لا يعرفه فيعرفه. يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، يعني يلبسه حلية. حلية هي ما يتحلى بإنسان من ذهب أو فضة أو لولو أو ما شابه ذلك، فيلبس تاج الكرامة يدل على كرامته على الله عز وجل. ما من يعني كان صاحب القرآن، صاحب القرآن هو من اعتنى بالقرآن ولو لم يحفظه يعني، لكنه إن حفظه فهذا أفضل، لكن لو أنه لم يحفظه لكنه يكثر من تلاوته ويتدبر ويقوم به في الصلاة الليل وغيرها ويعتمر بأوامر النواهي، هو من أهل القرآن وهم درجات. لا شك أن الحافظ أكمل مع الفهم مع العمل ودرجات. فمن كان مؤمن بالقرآن يتلوه ويعمل به فهو من أهل القرآن. يا ربي حل، فيلبس تاج الكرامة، لم يوضح لكن لا شك أنه تاج عظيم من حلي فاخر من ذهب فضة جواهر كذا، وهو ما يوضع على الرأس، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. الحلة هي الثوب الذي يكون من قطعتين، قطعة في الأعلى وقطعة في الأسفل، وهو من الثياب الرفيعة. الحلل هذه من ثياب الملوك والوجهاء والكبار، من الثياب الرفيعة. فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارض عنه. ولم يأتي الجواب لكنه واضح من المعنى أن الله رضي عنه وادخله الجنة، فيقال اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. هذا حديث حسن صحيح. وجاء في سنة داود أنه قال صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فيرتقي بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وهذا ظاهر أنه يقرأ بحفظا بدون يعني مصحف، يقرأ من حفظه حتى يقرأ آخر شيء معه، يعني معه في صدره من الحفظ. هذا فضل خاص للحافظ، أن الحافظ القرآن، أن حافظ القرآن لا يزال يقرأ حتى يختم القرآن فيكون في أعلى درجات القرآن. ومن كان دون ذلك ينتهي به المقام عند آخر آية يقرأها، يحفظ جزء زين، ثلث، ربع، نصف، إذا انتهى حفظه هذه منزلته. وهذا ظاهر أن درجات الجنة، ليس كل فيه درجات في الجنة على عدد آي القرآن، لكن فيه درجات للمجاهدين ودرجات لأعمال كثيرة، لكن هذا الباب وهو حفظ القرآن له درجات بقدر آيات القرآن. فصاحب القرآن يرتقي حتى يقرأ آخر شيء معه، يدل على فضل حفظ القرآن. ولا شك أنه الحفظ مع غيره من الإيمان والتدبر والعمل إلى آخره. وجاء فيه القرآن الماهر، جاء في فضل الحفظ الماهر بالقرآن في لفظ الذي يقرأ حافظ لو مر معنا ضعف مع السبط كرام البرع. باب حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو النضر أخبرنا بكر ابن خنيس، هذا يقول الشارح مختلف فيه، عن ليث بن أبي سليم هذا اختلط، معنى اختلط يعني أنه في آخر عمره صار يعني خف عقله وضبطه وصار يعني يضيع في الكلام، يعني مثل ما يسمونه الخرف ونحو ذلك عند الكبر. والناس يختلفون في هذا، بعض الناس يصيبه بعض الناس لا يصيبه، والسن يختلف، بعض الناس يصيبه في سن كبير جدا 90 وكذا، بعض الناس يصل 100 وعقله مضبوط، هذا يختلف حسب ما يقدر الله عز وجل. فليس كل الناس يحصل له ذلك، يسمون اليوم الزهايمر وكذا، يبدأ يخلط في الكلام. إذا ثبت أن هذا الراوي اختلط فما حكمه وهو ثقة؟ من وقت الاختلاط لا يقبل حديثه، بعد الاختلاط حديثه يرد، وما حدث بقبل الاختلاط يقبل إذا علم أنه قبل الاختلاط. ولذلك بعض الرواة الثقات إذا اختلط الرجل تركوه، بمجرد ما يختلط يتركونه، ما يروح عنه أبدا بعد الاختلاط. لماذا؟ لئلا يتداخل حديث الأول مع الثاني فيترك كله، لأن الأصل عدم القبول، إذا شككنا في صحة حديث فالأصل عدم القبول حتى تثبت صحته. فلو أن زيدا من الثقات روى عن هذا الذي اختلط قبل وبعد يترك كل ما رواه عن هذا الراوي، لأنه لا يتميز حديث الأول عن الآخر. ولذلك الكبار مثل شعبة والسفيانين ومثالهم إذا اختلط رجل تركوا، إذا روى عنه قبل اختلاط ثم اختلط تركوا، فإذا جاء السند يقال شعبة ممن روى عنه قبل اختلاط فيقبل، ولم يروي عنه بعد اختلاط فيقبل. ومن روى في الحالتين إذا لم يعرف أنه رواه قبل اختلاط فإنه يرد حديثه كله، أنه لا يتميز. إذن قد اختلط فترك حديثه، يعني صار ضعيفا. عن زيد بن طاعات عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، إلى آخر. يعني هذا حديث ضعيف، لكن هذه اللفظة ما أذن الله هذه ثابتة في الصحيح. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما معنى أذن؟ يعني استمع، وأخذ من الأذن، ما أذن استمع. وهل نقول في إثبات، في دليل إثبات الأذن لله عز وجل ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأن الأصل أن السماع يكون بالأذن، هذا الأصل، فصار يعبر به عن السماع بغض النظر عن الآلة أو العضو بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق معروف أنه يسمع بأذنه، لكن بالنسبة لله عز وجل صار كلمة أذن يعني استمع، ولا يعني يفهم منها وجود الأذن. لذلك نقول إذا سئلنا هل لله أذن، ماذا نقول؟ نثبت ولا ننفي؟ ولا لا نثبت ولا ننفي؟ لا نثبت ولا ننفي، لأن القاعدة أن ما لم يرد في النصوص إن كان عيبا نفيناه. النصوص العامة، الملك القدوس المطهر من كل عيب ونقص، السلام السالم من كل عيب ونقص، فما كان نقصا فإننا ننفيه في النصوص العامة، وما كان كمالا فإنه يثبت بالجملة، يثبت بالجملة، الله له كل كمال جل وعلا. وما لم يكن لا عيبا ولا كمالا، يعني لا هذا ولا هذا، فإنه يتوقف فيه. نقول الله أعلم، لأن الأذن ليست عيبا، فلو جاءت في النصوص أثبتناها، وهي في نفسها ليست عيبا حتى ينفى، ليست كالجهل والنسيان والظلم، هذه صفات مذمومة تنفى. هذه القاعدة، أنه ما كان عيبا نفي، وما كان كمالا أثبت بالعموم، وما لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه يتوقف فيه. إذن هذه اللفظة ثابتة لكنها لا تدل على إثبات الأذن، المراد به الاستماع. إذن حديث، يعني هذه الرواية في الصحيحين تدل على أن الله عز وجل يستمع للقارئ إذا قرأ كتابه جل وعلا. وهذه لا شك أنها فضيلة عظيمة، أن من قرأ القرآن وتغنى به، ما نتغنى به يعني يرتله، يحسن صوته بالقراءة، الله عز وجل يستمع له، لا سيما إذا كان حسن الصوت. واللفظة لفظ الصحيحين ما أذن الله لنبي، هل هو خاص بالنبي دون غيره؟ نقول لا، لأنه جاءت رواية في الظاهر عند ابن حبان أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إذن هذه الرواية تدل على أنه عام وليس خاصا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن كل من قرأ القرآن بصوت حسن ويرتل، والله سبحانه وتعالى يستمع له. هذا الاستماع يدل على الرضا، على الرضا، ويتضمن محبة، ويتضمن الثواب الجزيل على ما يحب الله عز وجل. وما استمع الله له إلا لمحبتي له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في الصحيحين لما قال لعبد الله مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، قال يا رسول اقرأ عليك وعليك أنزل، فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء كما في الحديث. فالسماع يعني أحيانا يستريده السامع ولو كان حافظا ويعرف هذا الشيء الذي يستمعه. فلذلك يسن الإنسان أن يقرأ أحيانا ويستمع أحيانا، لأن الاستماع عبادة ويحصل فيه تدبر ما ليس في القراءة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستمع القرآن من الصحابة، كذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لبعض الصحابة أبي موسى يقول ذكرنا ربنا، فيقرأ. أبو موسى كان حسن الصوت كما هو معروف. الله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لكن هذا اللفظ ضعيف، لكنه جاء قريبا منه، وهو القراءة بدون ذكر الصلاة. وصل القراءة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة كله يحصل له هذا. ثم قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية عن العلاء بن حارث عن زبيد بن أرطات عن جبير بن نفير قال قال. هذه الرواية الثانية كانت ضعيفة، لأن جبير يعني رواية مرسلة، جبير ليس صحابيا، حديثه مرسل والمرسل ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. ولا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. فهذه الحديث ضعيفة، لكن هذه اللفظة ليست منكرة، صحيحة، منه خرج، منه بدأ، فالله سبحانه وتعالى ولا يتكلم به ابتداء، سمعه جبريل عليه السلام فبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. باب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا حديث حسن صحيح، ولا شك أن هذا ذم، لكن لا يمكن أن يوجد مسلم ليس في جوفه شيء من القرآن، لأنه لابد أن يصلي، ومن شروط أو من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته، ويحفظ الفاتحة، يحفظ ما تيسر، ولم قصار الصور. فلا يتصور وجود مسلم لا يحفظ شيء من القرآن، فإن وجد فهو كالبيت الخرب، وهذا ذنب، ويعني يدل على أنه يعني على خطر عظيم. بيت الخرب يسكنه الجن والشياطين، يسكنه الحشرات والهوام وكذا، فهو بيت خرب في غاية الذم لمن يخلو جوفه من القرآن. لكن هذا لا يكاد أن يوجد عند مسلم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، فذي ما تقدم صاحب القرآن هو الذي له عناية بالقرآن، يعني من حفظ، من كثر التلاوة وصلاة ونحو ذلك. وقالوا صاحب القرآن اقرأ ورقا، يعني إذا دخل الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا فيه فضل الترتيل، والترتيل مأخوذ أصله التأني، الترتيل هو التأني وعدم العجلة، فهذا هو الأفضل. هذه السنة بقراءة القرآن، يقرأ الإنسان بالترتيل بالتأني وعدم العجلة، حتى لو قرأ أقل مما يمكن يقرأه لو أسرع في القراءة. بعض الناس مثلا في نصف ساعة يقرأ جزءا واحدا، وبعض الناس يقرأ الجزء في ربع ساعة أو في ثلث ساعة، لكن قراءة سريعة. فأيما أفضل؟ نقول الترتيل أفضل، يعني هذا مدى قرأ في ساعة قرأ جزئين مع الترتيل، وذاك في ساعة قرأ أربعة أجزاء أو ثلاثة بدون ترتيل، الذي قرأ الجزئين أفضل منه لأنه أتى بالسنة، وذاك على خير وله أجر، لكن هذا أكمل وأفضل. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الباب، حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي، أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز، هذا ابن أبي رواد، وهو صدوق يخطئ. إذا قال علماء يخطئ يعني جرب عليه الخطأ، يعني خطأه كثير. أما الذي خطأه نادر فهذا يغتفر له، وهذا يعني يقدر على حسب مروياته. اللي يروي مثلا 10,000 حديث ويخطئ في 10 يغتفر، واللي يروي 100 ويخطئ في 10 هذا يقولون يخطئ مثلا يعني. فالخطأ كثرته قلة اللي يؤثر على قبول الرواية يرجع فيه إلى كثرة وقلة المرويات. فإذا قلت المرويات وفيها أخطاء فإن هذا يدل على ضعف حفظه. أما إنسان يحفظ 10,000 حديث 5,000 حديث يخطئ في 10 هذا يغتفر، لأن الخطأ من طبيعة البشر ولا أحد يسلم منه. من الذي لا يحفظ له خطأ مع كثرة رواياته؟ مشهور، ها؟ الزهري، الزهري محمد الزهري، هذا إمام كبير في الحديث، يقول الزهري لا يعرف له خطأ مع أن مروياته كثيرة بالألاف ولا يعرف له خطأ. سبحان الله، ذلك فضل متعين. الإمام مالك قليل الخطأ، حجة إذا روى سفيان الثوري كذلك، إما شعبة إما كبار يقل الخطأ عندهم، لكن لو وقع يغتفر إذا كان قليل. هذا يعني جرب على الخطأ، خطأ إذا قيل يخطئ يعني يكثر خطأ بالنسبة لمروياته فيضعف الحديث. عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، هذا مدلس، فإذا عن على مدلس لم يقبل. إذا حديث في علتان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرج الرجل من المسجد. القذاة هي الوسخ، أي شيء من الأوساخ غير النجاسة. قد تطلق على شيء طاهر لكنه يعتبر من الأوساخ. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا حديث ضعيف. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا أعرف المطلب عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. حديث ضعيف، يعني نسيان القرآن هل هو حرام؟ سنحفظ سورة أو جزءا أو أكثر ثم نسيه، نقول فيه تفصيل إن نسي رغبة عنه فهو قد يأثم، لأنه يعني زهد في القرآن ورغب عنه ولا محبة له في القرآن، هذا قد يأثم، يعني هذه صفة سيئة. لكن إنسان يحب القرآن لكنه انشغل وتكاسل حتى نسيه أو شيئا منه، لا بأس لحد الإثم، لأن الحفظ ما زاد الواجب مستحب، فإذا نسيه فإنه يعني ترك المستحب فلا يرث. فلفظ الحديث يدل على ضعفه لأنه جعل نسيان السورة أعظم ذنب رواه النبي عليه الصلاة والسلام في ذنوب أمتي. هذا بعيد يعني لو أنه كفر بآية أو بسورة صحيح، لكنه نسي فقط، نسي الحفظ بدون يعني كراهية للقرآن، بدون إنكار، بدون كفر، نسيان انشغال، ما يصل هذا الحد. هو مجرد أنه ترك مستحبا، الحفظ مستحب وهو ترك مستحب، فلا يصل التحريم أصلا. الحديث واضح أنه لا يصح لا لفظا ولا متن. لكن بالنسبة للنصف الأول الجملة الأولى عرضة فرأيت فيها القذاة يخرجها، هذا صحيح أن إخراج القذاة من المسجد فيه أجر. ما الدليل؟ الدليل قول عموم يعني مشروعية إزالة أو إماطة الأذى عن الطريق أنه شعبة من الإيمان، فإذا هذا فيه فضل. وصدقة من الصدقات، ورجل دخل الجنة بغصن الشوك إزالة الطريق، فإذا كان إزالة الأذى عن الطريق صدقة وشعبة من الإيمان فكيف بالمسجد من باب أولى. جاءت أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمساجد تبنى في الدور وأن تنظف وأن تطيب، تنظف يعني هذا فرض كفاية، يجب على الأمة أن ينظف المساجد. وكذلك الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهم السلام أن طهر بيتي، تطهير المعنى والحسي، المعنى من الأصنام والشرك، والحسي من النجاسات والأقدار. فلا شك أن تنظيف المساجد من الأعمال الصالحة. لكن في حديث مشهور عند بعض العامة هو أن تنظيف المساجد إيش؟ مهور الحور العين. هذا ما يصح، هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تنظيف المساجد فرض كفاية ومن الأعمال الصالحة، فيها خير وأجر. قد ينظف الإنسان بنفسه وقد ينظف بنفقته، أنه يضع عاملا ويعطيه أجرة فيكون كأنه نظف بنفسه، لأنه هو الذي يعطي هذا العامل أجرته، فيكون هو السبب في نظافة هذا المسجد. والعامل إذا احتسب يؤجر أيضا، اشتركوا في الخير وفي الأجر. فقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، هل نفهم لا أنهم يطهرون بأيديهم وإلا يأمرون من يطهر؟ الظاهر الثاني أنهم يأمرون ويقيمون من يطهر المسجد الحرام. فإذا من أقامه يعني الإمام هو المسؤول، إذا أقام من ينظف فكأنه نظف، فرض كفاية يسقط بها. باب حدثنا محمد وإلى الآن أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة، هذا خيثمة ابن أبي خيثمة قال في التقريب لين الحديث، لين الحديث يعني ليس ضعف شديدا، يعني ليس كالمتهم، لأن الضعف قد يكون من جهة الحفظ وقد يكون من جهة الأمانة، والثاني والأشد. إذا كان متهم بالكذب أو كذاب أو وضع حديثه موضوع أو منكر، المنكر المخالف، لكن هذا يكون موضوع أو باطل أو ما شابه ذلك من كلمات. لكن إذا قال لين يعني الضعف من جهة الحفظ، فإذا وجد مثله يشهد له يتقوى به. عن الحسن عن عمران بن حسين، كذلك حسن مدلس ورواه بالعنعنة، أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يعني كان فيه قديما، أنا رأيت هذا بنفسي، كان في الحرم المكي في بعض الأماكن في المسجد الحرام يجلس شخص ويقرأ بترتيل وتجويد وبصوت عالي، فيمر الناس يشوفونه يقرأ فيعطونه مالا، لكن هذا منع من قديم يعني من زمان منع هذا، لكان موجود. والظاهر في بعض البلدان إلى الآن يفعلون هذا، يمكن في مصر أو غيرها، يجلس إما في المسجد أو خارج أو كذا، أو في السوق أو في أي مكان، ولا سيما إذا كان كفيفا الناس يتعاطفون معه أنه ما يستطيع يعمل وكذا، فيقرأ ولا يتكلم، يقرأ ويرتل. يعني بعض الناس إذا مر يضع شيئا من المال بين يديه، هذا هو السؤال بالقرآن، أو الإنسان يسأل بالقرآن يتعرض، يعني إما السؤال مباشر أنه يقول أقرأ بكذا، مثل قراءة في المآتم. كثير من قراء المشاهير في مصر وغيرها، يعني إذا قيل له عندنا مثلا حفل أو مأتم أو كذا، نريد أن تأتي تقرأ ما تيسر، يشارط بكم، فما يأتي إلا بمبلغ، ويختلف على حسب مستوى القارئ. قد يكون بعض القراء الكبار ما يأتي إلا بأموال كثيرة، واللي أقل منه كذا، فالناس يعني يتفاخرون بالقراء. سبحان الله، يعني هذا باب يعني فتح على كثير من الناس، أنه يعني هذا الشخص لما مات أبوه جاب فلان القارئ المشهور الكبير اللي سمعته عالمية، جاء به. إذن يعني هذا مستوى عالي، لأنه ما يأتي إلا بمال طائل، واللي حالة المادية أقل يأتي بقارئ أقل، وهكذا. فلا يأتون إلا بالمشارطة، وقد لا يقبل العرض القليل، يريد المال الكثير. فهذا من التأكل بالقرآن، صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث السنن يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ، خرج على الصحابة وهم يقرأوا، فيهم الأعجمي فيهم العربي، يعني الأعجمي ما يفصح تماما، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا فكل حسن، يعني حتى اللي في لسان اللكنة إذا قرأ حسب استطاعته فهو مأجور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح أي السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. لو نظر في حال كثير من قراء المشاهير على مستوى العالم، سمعتهم في العالم كله، تجدهم يقيمون إقامة القدح، التجويد والترتيل والمقامات والقراءات والأصوات، شيء عظيم، لكنهم يتعجلونه، يقرأون في المتاع، في المآتم، في الحفلات والمناسبات، ولا يقرأون إلا بالمال. هذا مستقى الحديث، سيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح، القدح السهم، وهذا مضرب المثل في الشيء المستوي اللي ما فيه أي انحراف، لأن السهم إذا فيه أي ميلان هل يصيب؟ ما يصيب، إذا رمي يميل عن الهدف، فصانع السهم يجعله مستقيما 100% حتى يصيب، لأنه أي ميول في السهم إذا انطلق ما يصيب الهدف، ينحرف. فصار مضرب المثل في الاستقامة التامة، يقيم إقامة القدح يعني 100% في القراءة والتجويد والتحسين، لكنهم يتعجلونه ولا يتعجلون. هذه فتنة، لأن المال محبوب، وهؤلاء ربما أنهم تخصصوا في تعلم القرآن وكذا وانقطعوا له مع قلة الموارد وصعوبة طلب الرزق. قد تكون بعض البلاد فيها فقر، فلا يحصل إنسان المال إلا بالتعب الشديد والوقت الطويل، فيجد الراحة أنه يقرأ القرآن، سمعة ومكانة عالية، ويقرأ بأموال طائلة، ولا يحتاج إلى وظيفة، ولا يحتاج إلى تعب ولا شغل، ويستمر هذا ويمشي عليه طوال العمر، وتجده يحصل أموال طائلة، يعني يمكن يبني قصور، يصير عنده أموال طائلة، يعني ما يأخذ قدر الحاجة، يأخذ شيء كثيرة. طيب، هذا يجرني إلى مسألة ثانية، وهي أخذ الأجر على تعليم القرآن. كل الكلام هذا على التلاوة، التلاوة هذه لا يجوز أن يقرأ إنسان بالأجرة، هذا ما أعرف في خلاف أنه لا يجوز، لأن القراءة عبادة، فكيف يقول أني أنا أتعبد بهذا المبلغ؟ أن تقرأ لله عبادة، لكن التعليم فيه نفع متعدي، إنسان يدرس القرآن وعلم الناس التجويد والقراءة الصحيحة وكذا قد فرغ نفسه، هذه اختلف فيها العلماء. والقول الوسط أنه يجوز عند الحاجة، يجوز عندما ما تكون تجارة إنه يأخذ للحاجة من أجل أن يتفرغ للتعليم، لأنه لو لم يأخذ لانشغل في طلب الرزق، فلم يوجد من يعلم الناس، الناس بحاجة إلى وجود من يحفظ ويعلم، وهؤلاء لا يتفرغون إلا إذا أعطوا ما يكفيهم، فيجوز أن يأخذوا للحاجة، ومن استغنى واجب عليه أن يترك، لأن عبادة أيضا عظيمة، خيركم تعلم القرآن وعلمه، لكن اختلفوا فيها لأجل وجود النفع المتعدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لذاك الرجل أن تزوج ويكون المهر التعليم، وعلمها 20 آية، والمهر مال يدفع، كأنه يعني دفع مالا لهذه المرأة، استفاد يعني سقط عنه المهر مقابل التعليم، كأنه أخذ أجرة، لكنه عند الحاجة. ما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما ردده، التمس له خاتم الحديد فلم يجد شيئا، فأذن له أن يتوه بحاجة إلى الزواج، والمرأة جاءت تعرض نفسها أيضا راغبة في النكاح، فرأى المصلحة أنه يتزوج بالتعليم، لكن ما قال اقرأ عليها فقط، لعلمها 20 آية، فلا بس عند الحاجة لا بس، هذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية والقول الوسط في هذه المسألة. إذن كيف يسأل به، يسأل الله به من قرأ القرآن فيسأل الله به؟ الحديث فيه ضعف لكن الألباني يحسنه يمكن بالشواهد كذا، فلو قال قال كيف أسأل الله بالقرآن؟ هل إذا ختمت القرآن أدعو كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه؟ لأنه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد ختم القرآن، إنما المعروف عن أنس رضي الله عنه ولم ينكر، فرأوا أنه يعني يجوز لصحابي فعله ولم ينكر، وله أصل في هذا الحديث أنه فليسأل لها به، وهذا قرأ القرآن كله فدعا الله، هذا وجه لا بأس به، يعني يمكن يخرج على هذا الوجه أنه إذا ختم يدعو لا بأس. ثاني خارج الصلاة، داخل الصلاة في كلام ثاني، وأنه يعني كانوا إحداث صفة في الصلاة وكذا، لكن السلف فعلوا، لذلك السهل فيه لأن السلف فعلوا بلا نكير، فيبعد أن يجتمعوا على بدعة تعلم في المساجد بدون نكير. الثاني أن يسأل حال القراءة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا مر بآية سؤال سأل، يسأل الله من فضله ذكر الجنة والثواب والنعيم يسأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعوذ سؤال، لكن السؤال يسأل الله العافية والسلام والنجاة، هو يسأل بالقرآن لكن يسأل النجاة، وإذا مر بآية تصريح سبح، فإذا يمكن أن يحمل على هذا وعلى هذا، يسأل أثناء القراءة ويسأل بعد ختم القرآن، حتى لو قرأ جزء أو نص جزء، يعني قرأ في جلسة قرأ ما تيسر ثم انتهى، قرأ له نص ساعة ربع ساعة وكذا وانتهى من قراءة رفع يديه وبدأ يدعو لا بأس، بعد قراءة رفع يديه، حديث محتمل، فاسأل الله إذا قرأت القرآن فاسأل الله به، فسيأتي قوم يسألون به الناس، فكل هذا يعني يدخل في يعني لفظ الحديث، فلا بأس، من قد دعا بهذا وهذا وهذا فلا يكر عليه ويرجى له الإجابة. ثم قال حدثنا محمد وإسماعيل والواسطي أخبرنا وكيع أخبرنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك، هذا ذكر الشارح أنه مجهول، عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، حديث ضعيف، حتى الراوي قال وأبو المبارك رجل، يعني المؤلف الترمذي قال وأبو المبارك رجل مجهول، هذا الحديث ليس إسناده بذاك، لكن بغض النظر عن صحته الحديث لا يصح، لكن لو أخذنا هذه المسألة، هل من استحل محارم القرآن يكفر؟ ما آمن القرآن من استحل محارم، إنسان استحل محارم القرآن هل يكفر؟ نقول إن استحل اعتقادا كفر بلا شك، يعني كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا استحل إنسان كاستحلال الربا أو الزنا أو الخمر أو كذا كفر بلا شك بالإجماع. أما الاستحلال بمعنى الفعل وليس استحلال الاعتقادي هذا ما يصل لحد الكفر. في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك المشهور: لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. هل الحديث فيه يستحلون يعني يستحلون اعتقادا ولا فعلا؟ فعلا ظاهر أنه فعلا. فمن استحله فعلا يعني يفعله بدون خوف من الله بدون تردد، يزني على الدوام، يشرب الخمر على الدوام وهكذا، هذا لا يصل حد الكفر، لأن الاستحلال عملي واعتقادي، الاعتقادي هو الكفر. من استحل شيئا حتى لو لم يفعله، واحد قال الخمر حلال ما شرب الخمر يكفر أم لا؟ يكفر بلا خلاف. وكذلك كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما ما في خلاف وقد يجهل قد يعذر بالخلاف أو يعذر بالجهل، لكن ما هو متفق عليه فلا يعذر باستحلاله، يكون كفراً والعياذ بالله. إذن لو صح الحديث حمل على الاستحلال العقدي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا يتعارض مع حديث ورتل مع قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وما جاء في الحديث من فضل الترتيل، ليس منه من لم يتغنى بالقرآن إلى ذلك من النصوص. فكيف الجمع؟ يعني هذا الحديث يدل على أن الإسرار أفضل، لأن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الإسرار أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القراءة كالصدقة، إذن يتحصل منه أن الإسرار بالقراءة أفضل من الجهر. نقول هذا فيه تفصيل من أجل نجمع بين النصوص، فيه تفصيل. إن كان الجهر في يترتب عليه الرياء، خاف نفسه من الرياء والسمعة، أو فيه أذية لأحد من مصل أو نائم أو ذاكر، فيترجح الإسرار. وليس من الإسرار أن يقرأ بدون صوت أبدا، لا، يسمع نفسه، يعني يسمع نفسه يرتل لكن صوت منخفض بحيث إنه لا يشوش على من حوله، وليس منام يقرأ بدون صوت. كثير من الناس اليوم يقرأون بدون صوت أبدا، هل هذه قراءة أصلا أو إمرار على القلب؟ نقول إن حرك لسانه وشفتيه فهي قراءة لكنها صامتة، قراءة صامتة. أما إذا لم يحرك لسانه ولا شفتيه فليست بقراءة أصلا، هذا يعني قد يسمى إمرار على القلب، يعني كأنه تفكير، كأنه تدبر، استحضار، كما يعتبر قراءة. ولا يدخل الحديث من قرأ حرفا، لأن القراءة لابد تحريك اللسان والشفتين. فإذا نقول القراءة لابد فيها تحريك اللسان والشفتين، ثم الأفضل أن تكون بصوت من أجل الترتيب. فإذا تعارض المصالح يترجح الإسرار إذا دعت المصلحة، أنه من أجل البعد عن الرياء والسمعة أو لأجل كف الأذى عن مصلي وقاء نائم كذا، فيترجح الإسرار، لكنه على قدر إذا إزالة المحظور، يعني يخفض صوته بحيث أنه يرتل لكن لا يسمعه من كان قريبا منه. هذا يمكن يجمع بين الأمرين، صوت يسمع نفسه خفيف يحصل بالترتيل ولا يحصل بالتشويش. إذا لم يكن عنده واحد أو عنده شخص يحب أن يسمع وهو لا يخاف عن نفسه من الرياء والسمع، فيترجح الجهر من أجل أن يعني يتشجع ويتلذذ ويرتل أكثر. فالأصل هو الجهر مع الترتيل، لكن إذا عارض الأصل مصلحة يرجح الإسرار. باب عن أبي لبابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. هذا حديث حسن غريب، حسن الألباني أيضا. لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل اللي يتسمى المشهور اسمها سورة الإسراء، ولها اسمان الإسراء وبني إسرائيل، وكذا لذكر بني إسرائيل فيها، كذلك الزمر إن تيسر قراءتها طيب، حديث لا بأس به حسن، وإن لم يتيسر فالأمر في ساعة. يعني الحديث يدل على فضل هاتين السورة، قراءة هاتين السورتين ليلا قبل النوم. ها؟ والملك ثابت، الملك ثابت، كذلك تألف تنزيل السجدة مرت معنا فيما سبق. حدثنا علي بن حجر أخبرنا بقية بن الوليد، هذا مشهور أنه مدلس وتدليسه شديد فلا يقبل حديثه حتى يصرح، حتى بعضهم قال لا يقبل حتى يصرح عن شيخه وشيخ شيخه، لأنه يدلس تدليس التسوية، هو من أسوأ أنواع التدليس. بقية مشهور فيه، بقية بن الوليد مشهور فيه، يعني غالب المدلسين أو الأكثر المدلسين التدليس المعروف أنه يدلس عن شيخه فقط، يعني ما سمع من فلان ويقول عن فلان، يوهم أنه سمع وما سمع، وما كذب لكنه أوهم أنه سمع، إذا قال عن أو قال ما يقبل إذا علب التدليس، يعني من شيخه فقط. لكن بقية بن الوليد يدلس حتى عن من هو الطبقة الثانية، عن شيخ شيخه، يمكن يسقط واحد شيخ شيخه يسقطه، ويعني إذا كان في ضعيف فوقه، يعني مو بشيخ اللي بقى شيخ شيخه ضعيف يسقطه وينتقل إلى اللي بقى يقول عن فلان. واضحة المواصل، واضحت لكم ولا؟ بقية زيد عمر، بقية يقول عن زيد أو فيه محمد، وزيد يسقط محمد يقول عن زيد، الآن أسقط من؟ شيخة، ثم شيخ شيخه اسمه محمد ضعيف عن عبد الله، يسقط محمد يقول عن عبد الله، أسقط كم واحد؟ اثنين، كلهم ضعفاء حتى يبين السند كأنه صحيح. فهذه تدليس شديد، وما كذب لكنه يعني أوهم ليقرأ السند أن الرجال ثقات، لكن الصيغة ليست متصلة عن أو قال. فإذا عرف بالتدليس، التدليس الأصل، تدليس الأصل لابد أن يصرح عن شيخ، أما بقية يقولون لا يقبل حتى يكون السند من بعده كله يدل على الاتصال، سمعته حدثنا وكذا، أنه يدلس هذا التدليس، أما تدليس التسوية. الله أكبر. الله أكبر.